طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. يبدو أن الدروس التي تعلمها أبرام لم يتعلمها لوط الذي رافق أبرام إلى مصر. لربما كل ما رآه وعايشه لوط هو الغنى الجزيل الذي أنعم به فرعون على أبرام وعليه دون أن يعرف الأسباب الكامنة وراءه، وهكذا لم يتعلم السير بالإيمان. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر التكوين فاتحة أسفار الكتاب المقدس، وهي مبنية جزئيا على الأقل على سلسلة مواعظ ألقاها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كنا وصلنا في دراستنا لسفر التكوين إلى الأصحاح 13، إلى قصة لوط واختياره للسكن في مدينة الفجور سدوم. نعود اليوم لاستكمال الدراسة في هذا الأصحاح، لا بل في حياة لوط بشكل عام. لكن أولا أقرأ مجددا على أسماعنا نص الأصحاح 13 من سفر التكوين. فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له، ولوط معه إلى الجنوب. وكان أبرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداء بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب. ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. وكان الكنعانيون والفريزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني. إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها، لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. كنت أعزائي الكرام قد عقبت على ما جاء في هذا الأصحاح بالإشارة إلى الآية الخامسة، حيث قرأنا أن لوط اتصف بسيره مع أبرام ولكن لم يتصف بسيره مع الله. سيره مع أبرام قاده إلى الإيمان بالله، لكن لم يعنه في اتخاذ القرارات الإلهية الصحيحة كما كان يتوقع. أبرام على العكس منه سار مع الله، وفي المرات التي قرر فيها أن يختار أبرام لنفسه أن يصنع قراراته دون الرجوع إلى مشورة الله ورأيه، كان أبرام نفسه يجني في نفسه ثمار ما يزرع. هذا ما رأيناه في اختياره أن ينزل إلى مصر، هذا النزول الذي سيجيء عليه بكم من التحديات، على رأسها دخوله على الجارية المصرية هاجر والتي كان اقتناها لدى إقامته القصيرة في مصر. لكن يبدو أعزائي أن دروس أبرام لم يتعلمها لوط الذي سار معه، الذي رافق أبرام إلى مصر. لربما كل ما رآه لوط وعايشه هو الغنى الجزيل الذي أنعم به فرعون على أبرام وعليه دون أن يعرف الأسباب الكامنة وراءه. وهكذا عندما جاء الوقت كي يمارس لوط حياة الإيمان، وحين جاء الوقت كي يدعو الله في اتخاذ قراراته هو، لم يفعل، بل هو الذي نظر بعينيه واشتهى بقلبه واختار بنفسه ولنفسه، وجاء اختياره كارثة عليه وعلى أسرته. لقد تأثر لوط بعدة عوامل في صناعة قراره أن يسكن في مدينة الفجور والإثم في مدينة سدوم. أولها كما سبق وأشرت لتوي كانت عيناه، لا بل قلبه الذي طمع. قلبه اشتهى الغنى، هذا الغنى الذي رآه في مصر والذي جاء ببعضه إلى كنعان. لقد كان في وادي الأردن في ذلك الوقت، أي المنطقة الواقعة بين الجبال الغربية والجبال الشرقية والتي تجري فيها مياه نهر الأردن، كان في الوادي خمس مدن معروفة، منها مدينة صغر ومنها سدوم ومنها عمورة وغيرها، وكانت مدنا نوعا ما كبيرة. كانت هذه المدن قد تحالفت فيما بينها وأوجدت لنفسها نظاما زراعيا واسعا في الوادي، وذلك بفضل المياه المتوفرة. كل من هذه المدن وقع من حول مجتمع من مجتمعات المياه هناك، وحياتها اعتمدت أساسا على الري والزراعة. نحن نعرف كل هذه التفاصيل بفضل الحفريات التي كشفت عن وجود ما يزيد عن مليون قبر لأكثر من مليون إنسان عاشوا هناك. هناك نصب لوط خيمته، أبرام بقي على الجبل، ولم تكن بقعة أبرام خصبة مثل بقعة لوط. سؤال مطروح على القارئ وعلى السامع، وهو فيما إذا كان لوط يعرف أي شيء عن مدينة الفجور سدوم؟ في الغالب أن لوط عرف ذلك تماما، لذا نراه ينصب خيمته لا في المدينة أولا بل قريبا منها، هدفه الاستفادة من المراعي الخضراء في المنطقة. هذا يقودنا إلى أن نصف لوط بأنه لم يفكر في عائلته في أسرته، بل سيعرضها للشرور الموجودة في سدوم وعمورة والمحيطة بالمنطقة كلها. وهكذا رغم إيمان لوط الشخصي بالله، ورغم أن بطرس الرسول وصفه بوحي من الله على أنه إنسان بار، إنما كان يعذب نفسه بالأفعال الأثيمة. لوط للأسف لم يحسب النتائج الوخيمة التي ستجنيها أسرته من اختياراته. فالذي يفعله أشبه ما يكون أن يأخذ إنسان زوجته وأولاده وأن يسكن قريبا من مكان معروف بالدعارة والفساد الأخلاقي. كما سنكتشف لاحقا من دراستنا، سيقع أبناء لوط فريسة لهذه التجارب، وسيخسر لوط عائلته. من هنا فقراره أن ينقل خيمته وأن ينصبها على مقربة من مدينة الفجور سدوم، اقتصاديا كان قرارا صحيحا أو تجاريا، أما فيما يختص بالعائلة فكان قرارا مدمرا لا أقل من ذلك. ترى هل نتعرض اليوم نحن لمثل هذه التجارب؟ ما من شك مستمع الفاضل، ما من شك عندما نقيس الموضوع بناء على المدخول أو على المردود المالي دون أن نعمل حساب آثار قراراتنا على عائلاتنا، على أبنائنا وبناتنا. قرار لوط كان قرارا أنانيا قام به ليس فقط على حساب أبرام، بل على حساب عائلته، على حساب خيرهم ومصيرهم. هذا يشبه صبيا صغيرا أراد أن يقتني لنفسه وأن يركب دراجة نارية. في كل مرة كان الصبي يسمع صوت دراجة كان يركض إلى النافذة ويقول بصوت مرتفع: يوما ما سأشتري أنا دراجة نارية وأركبها. وفي كل مرة كانت والدته تسمع هذه العبارة كانت تجيب: كلا البتة، لن أدعك تشتري دراجة نارية ما دمت أنا على قيد الحياة. وفي يوم وقف الصبي مع أحد صبية الحي وشاهد دراجة نارية تمر في الشارع أمامهما. التفت الصبي إلى رفيقه وقال له: انظر إلى هذه، انظر، ما أن تموت أمي سأشتري دراجة نارية. هكذا أحبائي فعل لوط في قوله: سأختار أنا ما أريد حتى ولو عنا ذلك خسارة كل ما هو عزيز لدي. لوط من ناحية ثانية، لوط لم ينتقل دفعة واحدة من أن يكون ناظرا لأن يصبح رئيسا في مدينة الفجور. أولا نظر واشتهى، ثم حسب ما نقرأ في الأصحاح 13 والآية 12 نقل خيامه إلى هناك. وبما أن النص يتكلم عن نقل الخيام، فلوط كان مستعدا وكان قابلا لأن يتنقل من مكان إلى مكان. لم يكن قد سكن منزلا في أول عهد إقامته قرب المدينة، لكن في هذه الأثناء لا يزال أبرام يعيش حياة الإيمان. أقرأ مجددا من الآية 14: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه. أكرر: وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه. ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض نسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. هل الله يعود ويعد أبرام بعد اعتزال لوط بأن يعطيه الأرض بكاملها له ولنسله من بعده. إذن عهد الله يتجدد مع أبرام، عهد الله لم يكن مع لوط، وما أن يعتزل لوط حتى يجدد الله العهد مع عبده وخليله أبرام. موقف أبرام هو موقف الإيمان. ماذا يفعل؟ أول ما يفعله أبرام كما كان فعل لدى دخوله إلى الأرض، إذ بنى مذبحا لله في مدينة بيت إيل أو بين بيت إيل وعاي، هكذا يفعل الآن أيضا. يأتي إلى بلوطات ممرة التي بقرب حبرون ويبني هناك مذبحا لله. كان أبرام يخاف الله ويسير معه، وأراد أن تكون له شركة دائمة معه، في حين يذهب لوط ويسكن قرب سدوم، أبرام بالمقابل يبني مذابح لله لكي يعبده. فرق شاسع بين رجل الإيمان ورجل العيان، فرق شاسع بين إنسان يضع قلبه على أمور الله وبين إنسان يضع قلبه على مال الدنيا، على أمور الإنسان. قلت قبل قليل أحبائي بأن لوط لم ينتقل إلى سدوم دفعة واحدة، لم يصبح رئيسا لها دفعة واحدة. أولا نقل خيامه على مقربة من المدينة، لكن إذ نقرأ في الأصحاح 14 من سفر التكوين نجد في مرحلة ما أن لوط سيسكن المدينة نفسها. اسمحوا لي أن أقرأ الآية 12 فقط من الأصحاح 14 على أسماعنا. وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم، إذ كان ساكنا في سدوم. ثم إذ نواصل التعرف إلى حياة لوط نكتشف في فاتحة الأصحاح 19 الآتي، مكتوب في الآية الأولى من الأصحاح 19: فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، وكان لوط جالسا في باب سدوم في باب المدينة. كانت العادة آنئذ أعزائي، كانت العادة أن يجلس قادة المدينة ورؤساؤها في باب المدينة، وبالتالي كان لوط قد بنى لنفسه بيتا أو بيوتا، أسس وثبت تجارته، ربى بنيه أو بناته، وأصبح مواطنا معروفا وقائدا في المدينة. ولكنه في هذه الأثناء كان يدمر حياة أسرته تدميرا. اسمحوا لي الآن أن أقرأ على أسماعنا بقية سيرة حياة لوط من الأصحاح 19 من سفر التكوين، وثم نتناول بعض هذه الآيات بالتأمل. فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمالا إليه ودخلا بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا. وقبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي، هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا: أبعد إلى هناك. ثم قالوا: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا هاهنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوم اخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك بإثم المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، لعل الشر يدركني فأموت. هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة، أهرب إلى هناك، أليست هي صغيرة فتحيا نفسي؟ فقال له: إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا، أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها، أسرع أهرب إلى هناك، لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صغر. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة، ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخل اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. أعزائي الكرام، بأي كلمات وبأي وصف نصف لوط ونصف بناته كما سمعنا؟ أي تأثير كان لهذا الرجل، الذي كان يخاف الله، أي تأثير كان له على أصهاره، على بنيه وبناته، وعلى بنتيه الصغيرتين اللتين بقيتا معه؟ تأثيره كان قد فقد، شهادته الحسنة كان قد أضاعها كليا، حتى أنه كما سمعنا عندما دعا أصهاره وبناته الأخريات أن يخرجن معه هروبا من المدينة، كان في أعينهم كمازح، أجل كان كمازح في أعينهم، لم يكن له الاحترام بصفته الأب، وذلك غالبا بسبب سكناه مراعاته لمدينة الفجور والإثم، مدينة صدوم. لقد فقد لوط الأب تأثيره الأدبي والأخلاقي على أسرته، لا بل فقد أسرته بكاملها، فقد زوجته التي تحولت إلى عمود ملح، وثم دخل على ابنتيه وارتكب الفحشاء، أسكرتاه الابنتان وارتكب الفحشاء معهما. لا داعي أعزائي للدخول في تفاصيل هذا الإثم وهذه الجريمة، هذه الخطية البشعة، لكن أكتفي بالإشارة إلى أن هذه الآثار كلها، كل هذا جاء على لوط بسبب قرار مغلوط واحد. لوط لم يستشر الله، لوط لم يختر ما اختاره الله له، لم يبقى سائرا مع أبرام، بل طمع في الغنى والمال، وهكذا حكم على نفسه وعلى أسرته بالدمار الكامل. وكما سنرى لاحقا، لولا أن تشفع أبرام وعمه أمام الله من أجله، من أجل نجاته، ما كان لوط ولا عائلته قد سلموا من الدينونة التي حلت بمدينة سدوم وفي الجوار. هنا أيضا أعزائي نرى محبة الله في وسط الدينونة، أجل نرى محبة الله في وسط الدينونة، هذه المحبة التي لم تقتص من عالمنا الشرير حتى في أيامنا هذه. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة تباعا في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح مع جميعكم.